الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ اليوم إن شاء الله بتفسير سورة المنافقون. هذه السورة سورة مدنية نزلت بالمدينة، ونزلت على الصحيح في غزوة بني المصطلق، وغزوة بني المصطلق كانت في سنة 5. وفي حديث جابر في صحيح البخاري أنها وقعت قصة عبد الله بن أبي بن سلول لما قال ليخرجن الأعز منها الأذل، وهذا كان في الرجوع إلى المدينة من غزوة بني المصطلق، فهي إذن في سنة 5 للهجرة. وبعضهم يقول نزلت في تبوك سنة 7 من الهجرة، والأول هو الأصح. وبدأت هذه السورة بقوله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. وتسمية هذه السورة بسورة المنافقين لا شك إيذانا بأن ما تضمنته السورة وما تدور عليه هي على المنافقين وكيدهم، وكيف حذر الله سبحانه وتعالى منهم ومن صفاتهم، وأيضا كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم. وختمت هذه السورة بخاتمة جميلة في بيان ما الذي يمنع من النفاق، وسنعرف تفاصيل هذا الأمر في هذه المحاور الثلاثة في أثناء السورة الآن إن شاء الله. قال الله سبحانه وتعالى: إذا جاءك المنافقون، وهذا يدل على أن المنافقين يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم ويذكرون له أفعالهم، وأنهم يؤيدونه ويناصرونه، وهم على خلاف ذلك. فقال الله سبحانه وتعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. ما الداعي أن يقولوا ذلك؟ ليستروا على نفاقهم ويظهروا أنهم يؤمنون برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم لا يؤمنون بها، بل كذبهم الله كما سيأتي الآن. قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون في ماذا؟ في شهادتهم أنه رسول الله، وهذا دليل من الأدلة المتكاثرة على كفر المنافقين كفرا أكبر، فكذبهم الله أنهم في شهادتهم أنهم يؤمنون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول من الله، فهم يظهرون ما لا يبطنون. ثم بين الله سبحانه وتعالى وجه، يعني لماذا هم يقولون هذا الكلام، ولماذا يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم ويشهدون أمامه، مع أنه لا يلزم منهم أن يأتوا ويشهدون و يفصحون عن هذا، إذا دخلوا في الإسلام فكانوا من المسلمين كسائر الصحابة. اتخذوا أيمانهم جنة، هذا استئناف بياني لبيان أنهم يظهرون الإيمان ويخفون النفاق، وأنهم جعلوا هذه اليمين سترا لنفاقهم. اتخذوا، الاتخاذ يدل على العادة والاستمرار. اتخذوا أيمانهم جنة، الجنة هي الستر، ولذلك الجن سموا جناً لأنهم مستترون على الأنظار، وسميت الجنة جنة لأنها تستر ما بداخلها فلا يراه أحد. فصدوا عن سبيل الله، هذه من علامات المنافقين، أنهم يتخذون الأيمان والأعذار حجة لهم ليخفوا نفاقهم. فصدوا عن سبيل الله، والصد هنا صد لهم وصد لأتباعهم، فهم يصدون في أنفسهم ويصدون الناس. وعن سبيل الله هنا سبيل الله مضاف، والمراد دين الله سبحانه وتعالى، ووحده لأنه طريق واحد. وأضيف إلى الله سبحانه وتعالى لأن الله هو الدال عليه. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. فوصف طريقتهم ونهجهم أنه ساء ما كانوا يعملون، فهو من أسوأ العمل وأخبثه. ذلك تشعر بالسبب لماذا وقعوا، يعني ما سبق في ذلك، لماذا وقعوا في هذا النفاق وأنهم كاذبون في شهادتهم. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا، وهذا بيان لاستخفافهم بالإيمان، فهم آمنوا ظاهرا ثم كفروا باطنا. فسبب وقوعهم في النفاق أنهم آمنوا باللسان ثم كفروا في السر، فهو استخفاف بالإيمان. فهذا معنى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا، آمنوا ظاهرا وكفروا باطنا، فهذا بيان لاستخفافهم، وليس أنهم عندهم إيمان استقر وكانوا مؤمنين ثم ارتدوا، وإنما لم يقبلوا الإسلام أصلا، لكن أرادوا لما رأوا شوكة. ولذلك لم يكن في المهاجرين منافقين، إنما كان النفاق في الفترة المدنية حينما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ولا يعرف نفاق في مكة، إنما كان في قلة في المدينة، وإنما الأوس والخزرج الأنصار عموما كانوا أهل نصرة ودين، ولهم من الفضل ما يضيق ذكره. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم علامة الإيمان حب الأنصار، كفى به يعني مزية. فطبع على قلوبهم، فبسبب ذلك أنهم أظهروا الإيمان وأخفوا الكفر، فطبع على قلوبهم، والطبع هو الختم، بحيث لا يدخل لها إيمان، وهذا من أشد العقوبة. فهم لا يفقهون، لا يفقهون الإيمان، وإذا سمعوا الأدلة ما انتفعوا بها. فتأمل كيف وصفهم لا يفقهون، لأن القلوب زاغت فأزاغها الله سبحانه وتعالى. ثم وصفهم الله سبحانه وتعالى بأمور دنيوية هي تدل على الشكل الظاهري لهم. قال وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. أحيانا يكون المنافق أو المفسد مبهر في الدنيا، لكن لا يسوى عند الله شيئا، فالعبرة ليست بالمظاهر الدنيوية. فقال وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإسناد الإعجاب في الرؤية إلى الأجسام دليل على أنهم كانوا على هيئة ومنظر ربما يكون فتنة لعوام الناس. زيادة على ذلك تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. ما معنى إن يقولوا تسمع لقولهم؟ يعني من حلاوته ومن فصاحته، تقول إذا تكلم فلان سمع له، فهم سليطين أو عندهم لسان يأسر المتحدث. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ويقولوا تسمع لقولهم، فمدحهم بأمور ظاهرية لكن وصفهم بأنهم لا خير فيهم، فقال كأنهم خشب مسندة. على ما تفهمه من ظاهر الآية، خشب يعني أخشاب أسندتها إلى هذا الجدار فلا خير فيها ولا تثمر وليس فيها حياة، يعني ليست كالشجرة. الشجرة هي خشبة لكنها ذات ثمر ذات عطاء، فوصف دقيق لأنهم لا خير فيهم للإسلام والمسلمين، فهم كالخشب التي سندتها على الجدار. ماذا تستفيد منها؟ لا فائدة. تنتظر يوم تخرج لك ثمار وفواكه؟ لا. كأنهم خشب مسندة. ثم بين جبنهم وخورهم فقال يحسبون كل صيحة عليهم، فكلما سمعوا صوتا أو صيحة أو كلاما أو سيفعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا ظنوا أنهم المقصودون، لأنهم أهل ريبة، مثل ما يقولون كاد المريب يقول خذوني، ينطبق عليهم تماما. يحسبون كل صيحة عليهم، ثم حذر الله سبحانه وتعالى منهم هم العدو فاحذرهم، هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. تقدم معنا أن معنى قاتلهم الله أهلكهم الله، وتفسير بعض المفسرين بأن لعنهم الله هذه نتيجة، لأن من أهلكه الله وأخزاه فقد أبعده عن رحمته فهو في حيز الملعونين. قاتلهم الله أنى يؤفكون، يعني كيف يصرفون ويبعدون عن الحق مع ظهور الأدلة. فهنا تعجب من حاله، كيف يصرفون وهذه الأدلة متنوعة والوحي ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم في عصر النبوة، يعني أحرى لهم وهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم ويصلون خلفه ومع ذلك لم ينفعهم ذلك. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى عن حالهم حينما يطلب لهم أيضا، وهذا من رحمة الله بهم. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله، لعل الله يتوب عليهم يتجاوز عنهم ويدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا فعلوا؟ لووا رؤوسهم، وفي قراءة لووا رؤوسهم، والمعنى لا يختلف في القراءتين. معنى لي الرأس هو ليه عن المتكلم إلى جانب غير جانب المتكلم ليشعره بالإعراض عن كلامه. لووا رؤوسهم، وفي قراءة يعقوب لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. الجملة وهم مستكبرون حال يعني حالة رؤيتك لهم في الصد مستكبرون، ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. فسبق فعل وهو لي الرأس يصدون فلا يستجيبون، ثم بين أنه في حال لي رؤوسهم وصدودهم يظهرون الاستكبار وهم مستكبرون. فهذه ثلاثة أفعال: لي الرأس فهذا فعل، والصد أيضا، لا يستجيبون إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم فلا يطبقون، هذا نوع من الصد. وهنا أبدأ السبب وهو الاستكبار، وهذه خصال يجب أن نتأمل فيها أنها خصال النفاق حتى يبتعد عنها الإنسان. فإذا استمع إلى الحق يجب عليه أن يذعن، فإذا لم يذعن استكبارا كانت فيه خصلة، يعني من خصال المنافقين. سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم. النبي صلى الله عليه وسلم كما في التوبة كان في بداية الأمر يستغفر لهم، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خيرني في سورة التوبة إن تستغفر لهم 70 مرة. ولذلك يقول ابن عباس إن آية سورة المنافقين هنا في قوله تعالى سواء عليهم استغفرت لهم بعد التوبة، بعد سورة التوبة نزولا، فأخبر الله أنه لن يغفر لهم، فلم يستغفر لهم النبي بعد ذلك. سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، نفي الاستواء المراد منه منع الاستغفار لهم، لأنه لن يجدي فائدة، لن يجدي أي فائدة. سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، ثم حكم الله لن يغفر الله لهم، ثم بين الله سبحانه وتعالى لما لم يغفر لهم: إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. لاحظوا هنا وصفهم بأنهم كاذبون، ثم وصفهم لا يفقهون، ووصفهم مستكبرون، ووصفهم الآن فاسقون. كل هذه الخصال أو الأوصاف في المنافقين اجتمعت جميع الشرور فيهم. إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، ومر معنى الفاسق والخارج عن طاعة الله. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى أسلوب من أساليب المنافقين، وهي منع الناس من الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى، منع الناس من الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى، فهم يصدون الناس عن الإنفاق. يقول الله سبحانه وتعالى: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله، يعني لا تنفقون عن المهاجرين، لأن المهاجرين تركوا ديارهم وأموالهم، ففيهم حاجة حينما قدموا إلى المدينة. فكان المنافقين يثبطون الناس، وهذه من خصال المنافقين، عدم الإنفاق والتثبيط للناس في الإنفاق، فهم لا ينفقون ويثبطون. هذه أيضا خصال جديدة على ما سبق. حتى ينفضوا، يعني ينفضوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلى هذا الحد وصل الكيد في هدم الإسلام. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى: ولله خزائن السماوات والأرض. والمراد أن الله سيرزق المهاجرين، لأنه هو الذي بيده الرزق، هو الرزاق ذو القوة المتين، وليس المنافق. ثم قال: ولكن المنافقين لا يفقهون. هذا وصف جديد الخامس، لا يفقهون. وتكرر سابقا وأعيد مرة أخرى، لا يفقهون. ثم أخبر أسلوبنا ساليبي وهي اللمس والطعم، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وهذا في حديث جابر في صحيح البخاري لما عادوا من غزوة بني المصطلق، تشاجر أنصاري ومهاجري، فنال المهاجري من الأنصاري، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن رجلا من المهاجرين اعتدى على رجل من الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة، لأنهم يريدون أن يفرقوا بين مهاجر وأنصاري. فقال عبد الله بن أبي سلول غضبان للأنصار الذي يصيب، فقال والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمقالته هذه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كالعادة أيمان أنه لم يقل ذلك، اتخذوا أيمانهم جنة، فحلف عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يقل ذلك. وبلغ هذا الكلام لابنه، لابن عبد الله بن أبي بن سلول، واسمه عبد الله، عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، وكان مؤمنا صادقا، فوقف على المدينة وقال والله لن تدخلها حتى يأذن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الأعز النبي وأنت الذليل، فمنع، فأرسل له النبي صلى الله عليه وسلم أن اترك. وفي رواية عند ابن حبان قال يا رسول الله دعني أقتله، فقال لا، أحسن برك بأبيك، فمنع من ذلك، مع أن هذه لا شك أن هذه ردة عن الإسلام، أنه يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم ويشتمه ويسبه. وذلك أخبر الله سبحانه وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ومرت معنا آيات صرحت بكفرهم، ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة، يعني القوة، عزة القهر وعزة العلو، عزة القدر، لله العزة التامة. وأيضا الله يعز رسوله وجنده ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون، هذا وصف جديد، لا يعلمون، لا يفقهون، لا يعقلون. كل صفات الاستدلال والتفكر في الحق والعمل به معدومة عندهم، ليس عندهم أي رغبة في التفكير أو التعقل أو التفقه أو العلم. ولله العزة، يعني القوة والمنعة بجميع أنواع العزة، ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. ثم ختمت هذه السورة بخاتمة من أروع الخاتمات، وهي ما الأسباب المنجية من النفاق؟ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم. الاشتغال وليس الاهتمام، الاشتغال بالأموال والأولاد الذي يصل بالإنسان إلى انصراف عن الحق والطاعة نهى الله عنها، لا تشغل عن ذكر الله، لأن الأمم السابقة أخبر الله أنهم ركنوا إلى أموالهم، كما قال الله سبحانه وتعالى في صناديد الكفار الذي نزل فيهم القرآن، وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. استعذ بأولاده، وذاك استعذ بأمواله. وفرعون بماذا افتخر؟ وهذه الأنهار تجري من تحته بأمواله. والناس درجات في ذلك، دركات في ذلك، منهم من يصل به الانصراف عن الحق ويكفر بالله، ومنهم من ينشغل عن ذكر الله وعن الطاعة، وربما ترك الفرائض، ربما ترك الواجبات والتهى بهذا الأموال، كل حسب انصرافه. فحذر الله: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. فعبر بالإلهاء، يعني وصل إلى درجة الإلهاء عن ذكر الله. ألا ليس فيها الاهتمام بالأولاد والأموال ورعايتها؟ هذا واجب، لكن الآية دقيقة: لا تلهكم، وليس لا تهتموا بها، لا تلهكم عن ذكر الله. فهذا هو الضابط. فإذا أصبح لا ينظر إلى ذكر الله من القرآن وما أمر الله به، ذكر الله هنا أول ما يدخل فيه القرآن، ما أمر الله به، ما نهى عنه، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فأكد خسارتهم بالجملة الإسمية المفيدة للثبوت، خاسرون. وألف الخاسرون تفيد العموم، مستجمعين لأنواع الخسارة في الدنيا وفي الآخرة. وأكد ذلك بضمير الفصل: هم، يعني هم الخاسرون لا غير. هذا الأمر الأول الذي جعل المنافقين يقعون في النفاق: ألهتهم أموالهم وأولادهم. السبب الثاني: وأنفقوا مما رزقناكم. الإنفاق من علامات الرغبة في الخير. من قبل أن يأتي أحدكم الموت، فقوله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم، إبطال لكيد المنافقين في قولهم لا تنفقوا على من عند رسول الله. فجعل الله الإنفاق في سبيله من علامات الإيمان. انظروا كيف المعالجة: من علامات الصدق والبعد عن النفاق الإنفاق في سبيل الله. وأنفقوا مما رزقناكم، وهنا تنبيه للعبد أن ما اكتسبته هو من رزق الله، فكيف لا تنفق؟ لم تأخذه بقوتك، لو شاء الله لما جعله في الأرض هذا الرزق، ولو شاء ما رزقك. من قبل أن يأتي أحدكم الموت، فيقول ربي لولا أخرتني. هذه الجملة جملة لترغيب النفقة والاستغلال قبل فوات الوقت. لولا أخرتني إلى أجل قريب. لماذا طلب الأجل القريب؟ لأنه عاين الموت، فيريد ولو فرصة قريبة. فأصدق وأكن من الصالحين. فأصدق لأنه مأمور بالإنفاق، وأكن من الصالحين لأنه مأمور بذكر الله: لا تلهكم أموالكم وأولادكم عن ذكر الله. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أن قضاءه لا يرد، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الختم بخبير بما تعملون، أن كل الأعمال التي تفعلونها هل هي خالصة أو رياء وسمعة، إحصاءها، المجازات عليها، ثوابها في الآخرة، الله خبير بعملكم. فلن يظلم أحد، ومن المخلص من المرائي، فكل هذا خبير الله سبحانه وتعالى به. ولما أمر هنا بالإنفاق أمر ببعض الإنفاق، وهذه حكمة عظيمة في الشرع، أنك تنفق من بعض مالك حتى تبقي لما لأهلك ولنفسك النفقة، ولا تذر ورثتك يعني عالة يتكففون الناس. هذه الصورة العظيمة أوجزت خصال النفاق. فوصفهم الله بأنهم كاذبون، يستخدمون الأيمان جنة، يصدون عن سبيل الله، يصدوا عن سبيل الله، أن الله أخبر فطبع على قلوبهم، أخبر أنهم لا يفقهون لا يعلمون. وذكر من أساليبهم هنا التشكيك، الرياء، التثبيت، اختلاق الأعذار، هذه كلها من صفاته. لكن تبين لنا أن كيف النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل النفاق؟ عاملهم بالظاهر، يعني بمعنى لم يقتلهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحدث أن محمد صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم بالظاهر. إلا من أكد أعلن ما في قلبه، لأن ما هي قضية المنافق؟ أنه يظهر ما لا يبطل، فلا تستطيع أن تحكم عليه بهذا. فعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم بالظاهر، لكن لو قال شخص أنا لا أؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه ردة ويقام عليه حكم المرتد. لكن هم لا يقولون ذلك، بل يحلفون أنهم مؤمنون. وأيضا من تعامل السورة مع المنافقين حثهم على التوبة، فالله حثهم على التوبة، يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، يطلب منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لهم، حثهم على التوبة.